بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. المقطع الأخير من تعليق أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه على الرد الإيراد الأخير من الإيرادات التي أوردها السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه على نظرية المحقق الأصفهاني ظل غير واضح في الدرس الماضي. قلنا إن نظرية المحقق الأصفهاني في تفسير الوجوب التخييري كان عبارة عن أنه طلب لكل واحد من هذه البدائل، فإذن ثلاث وجوبات مو وجوب واحد، ولكن هذه الوجوبات الثلاثة اقترنت بالترخيص في المجموع بما هو مجموع لا في الجميع. هذه نظرية المحقق الأصفهاني. أورد عليه السيد الخوئي بإيرادات أربعة كلها راجعة إلى الإشكال الإثباتي، والمهم هو الإشكال الأخير للسيد الخوئي على المحقق الأصفهاني. إيراده الأخير كان هو عبارة عن أن هذه النظرية لا تتخلص من إشكالية تعدد العقاب عند تركها جميعاً، وذلك لأن الترخيص في المجموع لا يعني الترخيص بل في ترك كل واحدين مطلقا، وإنما الترخيص في كل واحدين بالانتقال إلى البدل. الشارع لم يرخص في الترك نهائيا، وإنما رخص في الترك انتقالا إلى الفعل البدل، فإذا لم ينتقل إلى فعل البدل صارت تركه كلها معصية. إذن فقد ارتكب ثلاث معاصي مو معصية واحدة، لأنه كل ترك ليس هو الترك الذي يكون بالانتقال إلى البدل فهو معصية، الترك الثاني أيضا، الترك الثالث أيضا. إذن سيحصل على عقوبات بعدد الأفراد بعدد البدائل. هذا هو الإيراد الأخير للسيد الخوئي. أستاذنا الشهيد قال بأنه الطلب عندما يتعلق بكل من هذه الأفعال الثلاثة، فإدخال الترخيص بنحو يؤدي إلى أنه يحق له أن يترك بعضها ويفعل بعضها، بأي نحو وبأي صورة، كم صورة عقلية موجودة لإدخال الترخيص بنحو ينتج نتيجة الوجوب التخييري، ينتج نتيجة أنه إذا فعل البعض وترك البعض كفى، وإذا تركها جميعا ما يكفي. الصور العقلية أربعة، صورتان منها تبتليان بإشكالية تعدد العقاب، وصورتان لا تبتليان بإشكالية تعدد العقاب. إذ أنه تارة يقال بأنه رخص المولى في ترك حصة من كل فعل من هذه الأفعال الثلاث، وهو الفعل وهو مثلا العتق الذي يقترن بواحد من الآخرين، هذه حصة من العتق فرخص في هذه الحصة، أو الصوم الذي ترك الصوم رخص في الترك، رخص في ترك الصوم، ترك أي صوم؟ ترك الصوم المقترن بأحد البديلين الآخرين وهكذا الثالث. فرخص في ترك حصة من كل فعل من هذه الأفعال. فهذا إذن فإذا ترك لكن لا هذه الحصة، الحصة الأخرى ترك ابتلى بالعقاب، إنما رخص المولى في هذه الحصة الخاصة. فإذا ترك العتق ولكن لا من الحصة التي يكون مقترنا بفعل البدل، بل مقترن بترك باقي الأبدال، هذه يبقى محرم. هذه الصورة الأولى. والصورة الثانية ما إذا يجعل القيد في الترخيص لا في متعلق الترخيص، يقول أرخص في هذا الفعل ولكن ترخيصي هذا مشروط، مو هذا الفعل حصة خاصة من هذا الفعل، بل ترخيصي في هذا الفعل مشروط بفعل باقي البدائل، وهكذا الثاني وهكذا الثالث. هذا هم يفتدي بتعدد العقاب، لأنه لو تركها جميعا فشرط الترخيص لم يتحقق لا في هذا ولا في هذا ولا في هذا، يعني التروك الثلاثة كلها تصير معصية، ثلاث معاصي. في هاتين الصورتين من الصور العقلية لإدخال الترخيص هو يبتلي بإشكالية تعدد العقاب، ولكن الصورة الثالثة والرابعة لا يبتلي بتعدد العقاب، وذلك لأن الصورة الثالثة هي ما إذا قلنا بأن الترخيص تعلق بعنوان أحدها أو أحدهما جامع، فعندئذ إذا تركها جميعا ما رح يبتلي بالعقاب، عفوا ما رح يبتلي بتعدد العقاب، رح يكون عقاب واحد، لأنه إنما رخص في الجامع، فبقدر الجامع بل هو يستحق العقاب لا أكثر، كان يرخص له في واحد أو فيما زاد على واحد، رخصه فيما زاد على واحد، فإذا زاد على واحد تركها جميعا، لم يترك فقط، يعني لم يفعل لا هذا ولا ذاك ولا ذاك، تركها جميعا، فهو غير مرخص فيه لأنه خالف بل الترخيص واحد، يعني هو ارتكب ما لم يرخص فيه. وما هو ما لم يرخص فيه؟ هو كلها، لو تركها كلها بحيث لا واحدا منها لا الجامع، بل تركها جميعا يصير حرام، لأنه الجامع هو الرخص في ترك الجامع. فإذا ترك إذا صار الترك تركا للكل للجميع فقد خالفه، فقد ارتكب في ترك غير مرخص فيه، وهذا مخالفة واحدة لترك مرخص فيه، لا ثلاث مخالفات للترك المرخص فيه، للترك غير مرخص فيه. الترك غير المرخص فيه واحد، وهو أن يتركها كلها، لأنه إذا ترك البعض وفعل البعض فهو مرخص فيه، لأنه جامع، ترك الجامع مرخص فيه، ترك الجامع بأي نحوين مرخص فيه إلا تركها جميعا، إذا صار تركها جميعا فهو مخالفة واحدة وفيها عقاب. إذن ففي هذه الصورة ماكو عدة عقابات، ولكنه هذا يرد عليه نقض بسرعة، لأنه إذا أنت تؤمن بإمكانية تعلق التكليف بالجامع خب قول رأسا من البداية، قول أنه يتعلق الوجوب بالجامع، ليش تقول تعلق الترخيص بالجامع، قول تعلق الوجوب بالجامع، وهذا أهون وأوضح وسيأتي بحثه إن شاء الله. الصورة الرابعة ما إذا قلنا كما أن المحقق الأصفهاني هو اختار بهذه الصورة الرابعة بأن الترخيص تعلق بالمجموع لا بالجميع، لم يتعلق الترخيص بالحصة الخاصة من كل واحد، ولا تعلق ترخيص مشروط بشرط في كل واحد، ولا تعلق الترخيص بالجامع، وإنما تعلق الترخيص بالمجموع بما هو مجموع. الترخيص الترك إذا كان تركا للمجموع بما هو مجموع فهو مرخص فيه، وإذا صار تركا للجميع صار غير مرخص فيه. خب ما المائز بين، ما الحد الفاصل بين ترك المجموع وبين ترك الجميع؟ ما لم يتركها كلها بل ترك فعل بعضا وترك بعضا فقد ترك المجموع بما هو مجموع تاركه، المجموع بما هو مجموع تاركه، إذا فعل البعض وترك البعض فيصدق عليه أنه قد ترك المجموع بما هو مجموع، ولكن لا يصدق عليه أنه ترك الجميع. متى يصدق عليه أنه ترك الجميع حتى لا يكون مرخص فيه؟ فيما إذا كمل الترك إلى الأخير، ما دام واحد ما تركه إنما ترك المجموع بما هو مجموع لم يترك الجميع، ما دام لم يترك كلها بل فعل واحدا يكفي أن يفعل واحدا حتى يكون تركه مرخصا فيه، وهو ترك المجموع بما هو مجموع مرخص فيه. متى يصبح تركه من نوع الترك الجميع الذي غير مرخص فيه؟ فيما إذا أكمل التروك إلى الأخير، فواحد قبل الأخير مرخص فيه، إذا كملها عندئذ يصير غير مرخص فيه. إذن فالحد الفاصل بين ما هو مرخص وما هو غير مرخص واحد من هذه، لو تركها بحيث صار الكل هذا صار مو غير مرخص فيه، وإذا فعل واحدا منها فتركه ترك مرخص فيه لأنه ترك للمجموع بما هو مجموع وعليه، فلا يحصل على عدة عقابات بل يحصل على عقاب واحد. وإشكالية سيد الخوئي نابع من أنه تخيل رجوع ترك المجموع إلى أحد الوجهين الأولين، إما ترك أما الترخيص في ترك كل فعل حصة خاصة من الفعل، أو أن الترخيص نفس الترخيص مشروط بفعل البعض الآخر. فتخيل أن هذه الصورة الرابعة مرجعها إلى إحدى الصورتين الأوليتين، ولهذا استشكل على المحقق الأصفهاني بأنه يبتلي بتعدد العقاب عند تركها جميعا. بالأخير أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه بعد أن رفض جميع إيرادات السيد الخوئي على نظرية الشيخ الأصفهاني قال بأنه نعم، نظرية الشيخ الأصفهاني إنما تناسب مباني مدرسة المحقق النائيني الذين قالوا بأن الوجوب عبارة عن الطلب غير المقارن للترخيص، العاقل ينتزع عنوان الوجوب من كل طلب لم يقترن بالترخيص، كما أنه لو اقترن بالترخيص بترخيص كامل فينتزع عنه عنوان الاستحباب، العاقل ينتزعه. فالفارق بين الوجوب والاستحباب يكون بالانتزاع العقلي، يكون بأنه هل اقترن بالترخيص أو لم يقترن بالترخيص، فإذا اقترن بالترخيص العقل يقول ينتزع منه عنوان الاستحباب يقول هذا استحباب، وإذا لم يقترن بالترخيص العقل ينتزع منه عنوان الوجوب فيجعله منجزا علينا عقلا. فمتناسبا لهذه النظرية أو لهذا المبنى الذي ذهب إليه المحقق النائيني ومشاهير تلامذته، حتى السيد الخوي ظاهر هذا الرأي في تفسير الوجوب في دلالة الأمر. متناسبا مع هذه النظرية خب يمكن القول بأنه الطلب تارة يقترن بأن تارة لا يقترن بالترخيص نهائيا، فهو وجوب تعييني ينتزع العاقل منه الوجوب التعييني، وتارة يقترن بالطلب الترخيص الدائم، يعني لا بأحدى هذه الصور الأربعة التي ذكرناها، بل الترخيص الدائم غير مشروط، لا الترخيص مشروط، لا متعلق الترخيص مشروط، لا المجموع، بل ترخيص الجميع، ترخيص جميع أفراد ما تعلق به هذا الأمر، هذا الطلب. إن كان هكذا انتزع منه عنوان الاستحباب، يصير هذا الطلب استحبابي. وأما إذا اقترن الترخيص، اقترن بهذا الطلب ترخيص بأحد الوجوه الأربعة التي ذكرناها، فيصير نتيجة التخيير، غاية الأمر أنه بوجهين من هذه الصور يبتلي بإشكالية تعدد العقاب، وبوجهين لا يبتلي بإشكالية تعدد العقاب، ولكن المفروض أن يكون الطلب نبحث هل اقترن أو لم يقترن بالترخيص، مو أنه من أساسه هو وجوب دفعة واحدة مستقلا عن الاستحباب. إذا كان أصل الحكم مجرد طلب الجامع بين الوجوب والاستحباب، إذا كان أصل الحكم مجرد طلب وإنما يتميز الوجوب والاستحباب والوجوب التخييري بالترخيص، هل اقترن هل لم يقترن، هل أنه لم يقترن بالترخيص نهائيا فهو وجوب تعييني، أو اقترن بالترخيص الدائم فهو استحباب، أو اقترن بالترخيص بهذا النحو بأحد هذه الأنحاء فهو تخييريا، فهو وجوب تخييريا. هذا كله فيما إذا كان أصل الحكم عبارة عن الطلب الأعم من الوجوب والاستحباب. أما إذا كان أصل الحكم وجوبا، أصلا هو وجوب، مو أنه طلب اقترن أو لم يقترن، بل أصلا هو وجوب، هذا سواء قلنا بأنه الأمر دال على الوجوب بالواضع، أو قلنا بأنه صدفة في بعض الأدلة، أفرض مثلا الدليل ما كان بصيغة الأمر، كان بالتصريح، أوجبت عليكم مثلا، فالتصريح الذي لا يحتمل الخلاف. إذا كان أصل الحكم وجوبيا دمعة واحدة، مو أنه طلب جامع، ولكن لابد أن نجد هل اقترن أو لم يقترن بالترخيص، وبأي مستوى اقترن بالترخيص، لا، بل كان الوجوب من أساسه وجوبا كاملا مستقلا. إذا كان هكذا فلا يمكن أن نجعله تخييريا بنظرية المحقق الأصواني، نظرية المحقق الأصواني ما راح تنطبق. ليش؟ لأنه هذا الوجوب لابد، عفوا الأصواني بنظر هذا نظرية المحقق الأصواني ما راح تتم، لأن نظرية المحقق الأصواني إنما تناسب كون أصل الحكم طلبا، أما إذا كان أصل الحكم وجوبا فنقول بأن هذا الوجوب هل هو مشروط أو غير مشروط؟ إذا كان الوجوب غير مشروط أصلا بشرطين، بشرط عدم فعل الآخرين مثلا، عدم فعل الآخرين، فراح يصير الوجوب تعييني، وإذا كان هذا الوجوب مشروطا فهذا راح يتحول إلى ما يشبه نظرية صاحب الكفاية، أن وحدة وجوبات مشروطة، ما راح يصير نظرية الإصواني، يعني هذا خرج عن نظر نظرية المحقق الإصواني. إذا نظرية المحقق الإصواني لا تناسب ما إذا كان الوجوب دفعة واحدة وجوبا، مو أنه طلب ولكن هل اقترن أو لم يقترن بالترخيص، بل إذا كان وجوبا هذا الوجوب لا يمكن أن يكون تخييريا بنظرية، بتفسير نظرية المحقق الإصواني. إذا تفسير المحقق الإصواني للوجوب التخييري في الحالات التي يكون الوجوب مو مجرد طلب مقترن أو غير مقترن، وإنما الوجوب كان دفعة واحدة وجوب، ولكن تخييري، هذا التخيير لابد وأن يكون فيه شرط. إذا ما أخذت فيه شرط يتضاد مع هذه الترخيصات التي يدعيها المحقق الإصفهاني. الترخيص الذي يدعيه المحقق الإصفهاني لا يجتمع مع الوجوب، نعم يجتمع مع الطلب ولكن لا يجتمع مع الوجوب. فلا بد وأن يكون الطلب، لا بد وأن يكون هذا الوجوب مشروطا، وإلا بدون ما يكون مشروط اقتران هذا الطلب مستحيل، لأنه يتناقض مع الوجوب. بأي نحو كان هذا الترخيص الذي يدعيه المحقق الإصفهاني؟ فإذا لا بد وأن يكون الوجوب مشروطا، وإذا اعترفنا بأن الوجوب مشروط هذا يرجع إلى نظرية صاحب الكفاية. وعليه فتعليقنا على نظرية الشيخ الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه هو أنه إنما يتناسب مبنى مدرسة المحقق النائيني في تفسير الوجوب، وهو أنه ما هو الطلب الذي لم يقترن بالطلب، وإذا اقترن بالطلب صار استحبابا، وإذا اقترن بهذا النحو صار تخييريا. هذا مع ذاك المبنى يتناسب، أما مع مبنى من يقول بأن الوجوب هو دفعة واحدة وجوب وليس مركبا من الطلب وعدم الترخيص، فهذه النظرية لا تنجح، نظرية المحقق النائيني لا تتم. النظرية الرابعة تصور إلى حد الآن ثلاثة قرأناها. النظرية الرابعة
لدي
هذاك الإشكال رديناه، هذا الإشكال جديد، يعني إشكالات السيد الخوئي كلها بطلت، إشكالات السيد الخوئي بما فيها هذا الإشكال الأخير بطلت، أبطلناها. إحنا هذا إيراد جديد صار من قبل أستاذنا الشهيد. النظرية الرابعة، النظرية الرابعة تقول بأن الوجوب التخييري هو الوجوب المتعلق بالفرد المردد. نظرية الفرد المردد أن الوجوب لم يتعلق بهذا بالتعيين ولا بذاك بالتعيين، بل بالفرد، مو بالفرد المعين بل بالفرد المردد بين هذين الفردين أو بين الأفراد الثلاثة. هذه هي النظرية الرابعة. لم يذكر أستاذنا الشهيد القائل بهذه النظرية، ولكن الأصحاب علقوا على هذه النظرية ببعض الوجوه الفلسفية، من أنه ما عدنا أساسا فرد مردد لأنه ما لم يتعل الكلي ما لم يتعين، إذا 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 وجد الوجود يسابق التعين، الوجود يسابق التشخص من الناحية الفلسفية. ولكن المحقق الإصفهاني رد على هذه النظرية بقطع النظر عن قاعدة الفلسفية التي تقول بأنه الوجود يساوق التشخص. وأستاذنا الشهيد يرحب بهذه الصيغة الجديدة للرد على نظرية الفرد المردد، يقول هذا بدون الدخول في المعمعات الفلسفية، هذه يعني بالبحث المنطقي مو الفلسفي يرد على هذه النظرية. فيقول بأنه ماذا يقصد بالفرد المردد؟ هل يقصد مفهوم الفرد المردد أو واقع الفرد المردد؟ إذا قصد مفهوم الفرد المردد هذا الجامع، هذا مرجعه إلى نظرية الجامع، النظرية الخامسة التي ستأتي، فهذا مو فرد مردد هذا جامع، وهذه أفراد لهذا المفهوم، العتق، كل من العتق والإطعام والصيام أفراد للمفهوم الجامع الذي يقصده بعنوان الفرد المردد، فهذا جامع، هذا خرج عن هذه النظرية. وإن كان يقصد بالفرد المردد واقع الفرد المردد، الفرع يقول بأنه المردد من هذه الأفراد الخارجية مثلا، أو حتى من الأفراد الذهنية، مو الأفراد الموجودة في الذهن، مو مفهومها، بل نفس الأفراد، بحيث ثلاث مفردات أكو في الذهن مستقلة بعض عن بعض، فيكون الفرد المردد من تلك الأفراد الموجودة في الذهن، يعني في طول الوجود، إما الوجود الخارجي أو الوجود الذهني. في طول الوجود بل يجعلها مرددا. هذا يصير لما يصير. خب المشهور قالوا ما يصير لأن الوجود يسابق التشخص. المعقل الصهاني بدلا عن أن يقول بأن الوجود يساوي التشخص، بطريق آخر يرفض ذلك، يقول بأنه ما معنى كونه، ما معنى الفرد المردد بين هذه الأفراد؟ إن كان يصدق عليه العتق فهذا صار فرد معين، لازم نقول بأنه يصدق عليه العتق لا بالتعيين، بل يصدق عليه العتق على وجه البدل مع صدق الصوم ومع صدق الإطعام. خب ما معنى الصدق على وجه البدل؟ يعني يصدق عليه أليف ويصدق بلي بدون باء، ويصدق عليه باء بدون أليف، يعني إن صدق عليه باء لا يصدق عليه أليف، وإن صدق عليه أليف لا يصدق عليه باء، حتى يصير على وجه البدل. الصدق إذا كان يصدق عليه أليف بالتعيين هذا ما صار فرد مرجع، صار فرد معين، فلا بد وأن نقول بأن هو يصدق عليه أليف بلا باء، ويصدق عليه باء بلا أليف. خب هذا النتيجة شنو؟ يعني يصدق عليه أليف ولا أليف، كما أنه يصدق عليه باء ولا باء، لأنه أليف يصدق عليه أليف بلا باء، يعني أنه يصدق عليه أليف وعدم الباء، إذن هذا ليس باء في هذا البديل، ليس باء، وفي البديل الثاني ليس ألفا. لاحظوا؟ يعني في البديل الأول هذا ألف وليس باء، وفي البديل الثاني هذا باء وليس ألفا. النتيجة أنه ألف ولا ألف، وباء ولا باء، يعني يستلزم الجمع النقيض. بلي
انحلوا الى سالبتين كليتين،
اي يعني هذا هم اليف وهم ليس باليف، في احد البدلين هو اليف ولا اليف، وفي البدل الاخر هو باء ولا باء، لانه في البدل الاول يقول الف ولا باء وليس باء، والا لو كان الفا سواء كان باء او لا هذا يصير تعييني، فلازم يكون هكذا حتى لكي يكون على وجه البدل، لازم يقصد انه اليف ولا باء، أو باء ولا أليف، وباء ولا أليف. إذا جمعنا بين هذين تصير النتيجة أنه ألف ولا أليف، وباء ولا باء، فهذا يعني جمع بين النقيضين، فهذا مستحيل، بغض النظر عن الفكرة الفلسفية من أن الوجود يساوي التشخص. يقول أستاذنا الشهيد هذه طريقة واضحة منطقية، بغض النظر عن الدخول في القضايا الفلسفية، وبهذا تبطل هذه النظرية. بعد ذلك النظرية الأخيرة نظرية أن يتعلق الوجوب بالجامع، وهل أن هذا الجامع جامع ذاتي أو عرضي، وهذا سيأتي بحثه إن شاء الله بعد التعطيل الأسبوع القادم، كل تعطيل لمناسبة وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، والحمد لله رب العالمين.